صاحب الحق المبين. حتى متى يا سيدي أحتر يا ابن الأنجب.
هنا طهران،
صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا، إنه هو السميع البصير. صدق الله العلي العظيم.
فلسطين ملك للشعب الفلسطيني وجزء من الأرض الإسلامية، الكيان الغاصب لا بد أن يضمحل.
عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. عملنا راية القرآن نهجاً يبعث الإسلام يحيينا، ودرب محمد للقدس سيف مشرع يحمي فلسطينا. شهاد من جرى القسام يفتح بالدماء أفقاً يلاقينا، شهاد يصنع التاريخ يسحب في ذرى الأقصى ملايينا.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نحييكم ونلتقي بكم في فترة بثنا هذه. يمكنكم التقاط برامجنا على موجتين قصيرتين، الأولى وطولها بالأمتار 31 مترا بتردد قدره 9500 كيلو هيرتز، والثانية وطولها 41 مترا بتردد قدره 7250 كيلو هيرتز. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نرحب بكم ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الآلاف يؤدون الجمعة برحاب الأقصى المبارك، وأهالي الخليل يؤمون المسجد الإبراهيمي رغم تضييقات الاحتلال. استشهاد الفتى أمجد أسامة أبو سلطان بعد إعدامه ميدانيا من قبل الاحتلال في مدينة بيت جالا غربي بيت لحم. في ثالث أيام المعركة الكبرى، حركتا الجهاد وحماس تؤكدان عدم السماح للاحتلال بالاستفراد بالأسرى. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. نبدأ أخبارنا من القدس الشريف، حيث أدى عشرات آلاف المواطنين صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك وسط إجراءات أمنية مشددة فرضتها سلطات الاحتلال، وأقيمت الصلاة بنحو 45 ألف مصل رغم محاولات قوات الاحتلال إعاقة وصولهم إلى المسجد، حيث دققت في هوياتهم ومنعت البعض من الدخول بعدما نشرت الحواجز الأمنية حول الأقصى والقدس المحتلة عموما للحيلولة دون وصول الوافدين من الضفة الغربية. وكان آلاف المصلين قد أدوا صلاة الفجر في المسجد المبارك رغم محاولات سلطات الاحتلال منعهم من الوصول. وأفادت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال عرقلت وصول حافلات تقل مئات المصلين القادمين من الضفة الغربية والداخل المحتل، مشيرة إلى أنها أوقفتهم ودققت في هوياتهم. وأضافت نفس المصادر إلى أن باحات الأقصى شهدت وقفات شبابية لتجديد قسم الرباط في المسجد عقب أداء الصلاة. وإلى خليل الرحمن، حيث أدى الآلاف من أهل الخليل صلاة الفجر اليوم في المسجد الإبراهيمي، وشهد المسجد حضورا كثيفا من المواطنين الذين أطلقوا تسمية وعد الصادقين على هذه الجمعة، إذ استطاعوا تخطي الحواجز التي نصبتها سلطات الاحتلال وأداء الصلاة فيه. عودة إلى القدس الشريف ومعركة أهل حي الشيخ جراح، حيث أكدت هيئات مقدسية وأهل الحي رفضهم المطلق لاقتراح التسوية المقدم بمحكمة الاحتلال العليا في القدس المحتلة، والذي ينص على أن تبقى عائلات الحي في بيوتها المهددة بالإخلاء مقابل دفع إجار للجمعيات الاستيطانية. الزميل شوقي سعيد والتقرير التالي.
الجاعوني إسكافي الكرد القاسم. أربع عائلات من ضمن 28 عائلة مقدسية تواجه خطر التهجير القسري والطرد من منازلها في حي الشيخ جراح من أجل إحلال المستوطنين مكانها. في سياق مخطط الاحتلال التهويدي لمدينة القدس الهادف لتغيير معالمها وطمس هويتها العربية، ومع اقتراب انتهاء المهلة التي حددتها محكمة الاحتلال العليا لهذه العائلات حتى 2 نوفمبر المقبل من أجل التوصل إلى اتفاق مع الشركة الاستيطانية بشأن ملكية الأراضي المقام عليها منازلهم، شددت العائلات على ثبات موقفها الرافض للمقترح الذي عرضته محاكم الاحتلال والذي يتم بموجبه الاعتراف بهم كمستأجرين محميين لا مالكين للأرض لمدة 15 عاما أو استكمال إجراءات التسوية النهائية للقضية. العائلات الأربع أكدت استمرار معركتهم القضائية لانتزاع حقوقهم، لا سيما أن مقترح التسوية الذي تم عرضه عليهم يعتبر اعترافا بملكية المستوطنين للأرض التي أقيمت عليها منازلهم المهددة بالمصادرة. هيئة العمل الوطني والأهلي في القدس والهيئة الإسلامية العليا اعتبرتا أن مقترح التسوية لا يلبي طموحات الموقف الوطني، ولا توجد أي حقوق للجمعيات الاستيطانية في هذه الأرض كونها ملكت للسكان من قبل الأردن عام 1956 بعد اتفاق مع وكالة أونروا، وبما يلغي أي حقوق فيها للجماعات الاستيطانية، وبما يلزم حكومة الاحتلال باحترام الاتفاقيات التي عقدتها الحكومة الأردنية مع السكان.
استشهد المواطن أمجد أسامة أبو سلطان جراء إطلاق قوات الاحتلال النار عليه في مدينة بيت جالة غربي بيت لحم. واستهدف جنود الاحتلال الفتى أبو سلطان بدعوى إلقائه زجاجة حارقة نحو سيارة يستقلها مستوطنون في شارع النفق في منطقة بيرعونة، واقتحم جنود الاحتلال المنطقة وأطلقوا النار تجاه المواطنين كما اعتقلوا عددا من السكان. الزميل محسن رماوي والتقرير التالي.
مدينة بيت جالة غرب بيت لحم كانت شاهدة على جريمة جديدة من جرائم الاحتلال، فقد استشهد فتى فلسطيني برصاص قوات الاحتلال وأصيب آخر في وقت متأخر من مساء الخميس بالقرب من جسر الأنفاق بالمدينة. مصادر محلية أكدت أن الشهيد الفتى هو أمجد أسامة أبو سلطان 16 عاما، مشيرة إلى أن الاحتلال لا يزال يحتجز جثمانه، والشهيد من سكان قطاع غزة ويعيش في بيت لحم. وأوضحت أن الفتى الذي اعتقل برفقة الشهيد هو محمد العروج 14 عاما. وأفادت إذاعة جيش الاحتلال بأن قواتها أطلقت النار على الفتيين بزعم إلقائهما زجاجات حارقة على سيارات المستوطنين على الطريق بين القدس وبيت لحم. على صعيد آخر، أصيب عشرات الفلسطينيين بالاختناق بالغاز المسيل بعد اقتحام قوات الاحتلال بلدة دوما جنوب نابلس شمال الضفة الغربية عقب تصدي الأهالي لمحاولة الاستيلاء على جرافة كانت تعمل بأراضي البلدة. ولا تزال قوات الاحتلال تمعن فسادا وخرابا بالضفة الغربية، ما بين قتل للبشر وتدمير واقتلاع للشجر والحجر بهدف تهجير أهلها وطمس الهوية الفلسطينية.
إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث يواصل 7 أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير كايد الفسفوس المضرب منذ 93 يوما. والأسرى المضربين إلى جانب الفسفوس هم مقداد القواسم المضرب منذ 86 يوما، وعلاء الأعرج منذ 69 يوما، وهشام أبو هواش المضرب منذ 60 يوما، وشادي أبو عكر يخوض إضرابه لليوم 52، وعياد الهريمي منذ 23 يوما، وخليل أبو عرام مضرب لليوم 6 على التوالي إسنادا للأسرى المضربين، ويقبعون في الزنازين في سجن عسقلان. وكانت محكمة الاحتلال أصدرت يوم الخميس قرارا بتجميد أمر الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسير الفسفوس والذي يواجه وضعا صحيا خطيرا داخل مستشفى برزلاي في الداخل المحتل، الأمر الذي رفضه الأسير مطالبا بإطلاق سراحه الفوري. وفي ملف الحركة الأسيرة أيضا أكد نادي الأسير أن معركة الأسرى تتصاعد في سجون الاحتلال بعد شروع أسرى الجهاد الإسلامي بالإضراب عن الطعام يوم الأربعاء الماضي لمواجهة إجراءات إدارة سجون الاحتلال التنكيلية المضاعفة بحقهم. وأوضح نادي الأسير في بيان صدر عنه يوم الجمعة أن الأسيرين محمد العمودي وحسن عيسى صعدا إضرابهما في سجن ريمون وذلك بالامتناع عن شرب الماء وتدهور وضعهما الصحي ونقل إلى عيادة السجن. وفي سياق التقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال وفدا من حركة حماس برئاسة رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العروري، وأكد طرفان عدم السماح للاحتلال بالاستفراد بأي أسير أو فصيل داخل السجون وأن جميع الأسرى موحدون في معركة الدفاع عن حقوقهم واستعادتها كاملة بما في ذلك إخراج الأسرى من العزل الانفرادي ورفع العقوبات التي فرضت عقب عملية نفق الحرية مشددين على حقهم في الحرية وإنهاء الاعتقال الإداري. الزميلة امتثال الأشقر والتقرير التالي.
التمرد، العصيان، ثم الإضراب عن الطعام خطوات تسلسلية لم تختتم بعد، فالتصعيد آت بقوة إن لم ينسحب الكيان من إجراءاته العقابية ضد أسرى حركة الجهاد الإسلامي. 250 أسيرا مستمرون في معركة الإرادة في سجون الاحتلال، أما خارجها فأقيمت صلاة الجمعة في قطاع غزة أمام مبنى اللجنة الدولية للصليب الأحمر بدعوة من حركة الجهاد الإسلامي نصرة وإسنادا لهم وتأكيدا على أن كل الخيارات مفتوحة في سبيل قضيتهم.
أي ظلم يوجب النصرة والمساندة أكثر من هذا الظلم؟ أيها الإخوة الأعزاء، إن الإسلام شرع القتال دفاعا عن المظلومين ودفاعا عن المستضعفين. وعدنا وعهدنا له أن نبقى أوفياء له، أن نوحد صفنا.
في الجانب التكتيكي عقد لقاء بين حركتي الجهاد الإسلامي وحماس برئاسة كل من الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي القائد زياد النخالة وصالح العروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس. خلصت مخرجاته إلى أن الطرفين لن يسمحا للكيان بالاستفراد بأي أسير أو فصيل، والتهديد الذي أطلقه القائد النخالة مؤخرا أتبع بتحذير الحركتين لاحتلال من إيذاء الأسرى أو المساس بهم لما لذلك من ارتدادات لن يستطيع تحملها وهو بطبيعة الحال المسؤول عن أخطائه وسياسته التي من الممكن أن تقود المنطقة إلى تفجير كبير. إذن نتائج غير محمودة لدى الكيان تضعها المقاومة نصب عينيه قبل اتخاذ الرد منحا مختلفا، فلم يعتد الأسرى استرجاع حقوقهم منقوصة، ومن هنا توحدوا في معركة الدفاع عن حقوقهم وإصرارهم على استعادتها كاملة، وهي بكل الأحوال حق لهم خاصة لدى الحديث عن إخراجهم من العزل الإفرادي ونيلهم الحرية وإنهاء الاعتقال الإداري وكذلك إزالة كل الإجراءات اللاحقة بعملية انتزاع الحرية، حقوق حفظتها المقاومة وعلى رأسها حركة الجهاد الإسلامي. وقد جددت الحركتان وعودهما بشمول أسرى نفق الحرية في أي صفقة تبادل جديدة للأسرى. علق القائد المجاهد القضية عند منعطف جدي يوم لوح بالحرب، يقول إنها ليست عليهم بعزيزة، وبصمة قلق أرساها داخل قلب الكيان منذ أطلق المعادلة الجديدة ضمن الحلول المطروحة لحماية الأسرى باعتباره سندا قويا لا شك في صلابته وقامة عرفها الأسرى في وقت الأزمات، وذلك انطلاقا من وحدة الموقف الوطني والنضالي ومن تكامل المقاومة داخل السجون وخارجها.
وحول تصاعد التحرك في سجون الاحتلال ودخول المقاومة على خط مساندة الأسرى، يقول الأسير المحرر والقيادي في حركة الجهاد الإسلامي كفاح عارضة.
في البداية يحيي هؤلاء الأبطال، هؤلاء الأسرى القابضين على الجمر في داخل زنازيلهم، الذين أعطوا فرصة طويلة من الحوار مع هذه الإدارة السجون النازية من أجل إرجاع حقوقهم، حقوقهم الحياتية والبسيطة. الآن وصل الأمور إلى اليوم الثالث من الإضراب، هذه الثلاث أيام هي صعبة جدا وكبيرة على كاهل هؤلاء الأبطال، لكنهم يرفعون شعار نموت ولا نركع، وأن كرامتنا أغلى من الطعام وأغلى من كل شيء. إذن هي كرامة الأسير وهي المعركة بين السجان وهذا الأسير. ساحة السجون الآن تغلي وهي قابلة إلى الانفجار. نعم، يعني الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الذي قضى 15 عام في داخل السجون هو يعلم ما هي السجون ويعرف جيدا كيف يقف إلى جانب هؤلاء الأبطال وإلى جانب هؤلاء المظلومين. وأيضا الشيخ صالح العروري الذي جمعتنا أنا وهو الزنزالة، هو أيضا يعني مطلع على أمور الأسرى ومطلع على هذه الإضرابات، وبالتالي كل هذه اللقاءات هي لها ما بعدها، وعلى إدارة السجون وعلى هذا المحتل أن يتحمل.
أصيب شابان بجروح العشرات وبحالة اختناق جراء قمع قوة الاحتلال مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان. وقال منسق المقاومة الشعبية بالقرية مراد شتاوي إن قوات الاحتلال هاجمت المشاركين في المسيرة وأطلقت تجاههم العهيرة النارية وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع. أصيب 4 مواطنين بجروح ورذوذ في اعتداء للمستوطنين على قاطفي الزيتون في قرية ياسوف شرقي سلفيت. وأفاد المزارع يوسف حمود أن نحو 30 مستوطنا من مستوطنة رخالم المقامة على أراضي قرية ياسوف هاجموا المزارعين بالحجارة أثناء قطفهم لثمار الزيتون. وإلى نابلس حيث أصيب عدد من المواطنين بالاختناق جراء قمع قوات الاحتلال فعاليات بيت دجن شرقي نابلس المناهضة للاستيطان والرافضة للبؤرة الاستيطانية في أراضي القرية. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة نادية مشلاوي.
باتت بلدة بيت دجن في محافظة نابلس مسرحا للسجالات بين المواطنين وقوات الاحتلال، فعاليات متواصلة تدخل عامها الثاني رفضا للبؤرة الاستيطانية المقامة على أراضي المواطنين برعاية ودعم من سلطات الاحتلال.
سنبقى نخرج، سنبقى يعني يكون في هناك إرباكات ليلية في هذه المنطقة شرق هناك زيتون، لا نستطيع الوصول إلى هذه المنطقة فيها زيتون جنب البؤرة الاستيطانية. أن برنامج خلال هذا الأسبوع سوف نصل إلى هذه المنطقة من أجل قطف هذا الثمار ومن أجل حماية الأراضي في بيت دجن.
هنا شبان عزل يرفعون العلم الفلسطيني ويرددون الأغاني الوطنية والشعارات الرافضة للاحتلال والاستيطان وسرقة الأراضي. وهناك عناصر من جيش الاحتلال مدججة بكامل عتادها الحربي وأسلحتها القاتلة لقمع هذه الفعاليات السلمية.
مستمرون حتى إخراج هذا المستوطن ونعود إلى أرضنا كما المعتاد، كما اعتدنا سابقا، فهي تمثل لنا الحياة منذ بنعومة أظفارنا ترعرعنا وتربينا في هذه الأرض، فهي تمثل لنا كل شيء. ومن المستحيل ومن الصعب أن نتوقف عن القدوم إلى هنا أو أن نترك هذه الأرض لقمة سائغة لهؤلاء المستوطنين.
تخوض بيت دجن هذه المعركة ضد الاستيطان منذ الثمانينيات، حيث يمنع الاحتلال المزارعين من استصلاح الأراضي شرقي البلدة ويستولي على جزء كبير منها لأغراض عسكرية، لكن استمرارية الفعاليات الشعبية كما يقول الأهالي أمر مؤكد حتى يتم زوال الاحتلال.
وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأبرز العناوين. الألاف يؤدون الجمعة برحاب الأقصى المبارك وأهالي الخليل يؤمون المسجد الإبراهيمي رغم تضييقات الاحتلال. استشهاد الفتى أمجد أسامة أبو سلطان بعد إعدامه ميدانيا من قبل الاحتلال في مدينة بيت جالا غربي بيت لحم. في ثالث أيام المعركة الكبرى حركتا الجهاد وحماس تؤكدان عدم السماح للاحتلال بالاستفراد بالأسرى. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من صوت فلسطين، صوت الثورة للسامية الفلسطينية. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة، وإلى اللقاء.
حديث الدار.
يا داري بالنوى لو طال بعدي، بعدي على العهد يا دار بعدي، بربك لا تفتحي البواب بعدي، أماني طول ما نحنا غياب. أوف 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 أوف.
مستمعينا الكرام، يكثف جيش الاحتلال من حملات الهدم والمصادرة في الضفة الغربية، لسيما في المناطق المصنفة جيم بحسب اتفاقية أوسلو، وبموازاة ذلك يعمل على معاقبة أصحاب المركبات والمعدات الثقيلة التي تساعد في إقامة الأبنية الفلسطينية وشق الطرقات. وتشير التقديرات إلى أن جيش الاحتلال صادر أكثر من 130 مركبة في العامين الماضيين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة سميرة الكاشف.
يصادر الاحتلال قبل أيام شاحنات ومعدات من منطقة زيف شرق يطا في الخليل، في محاولة لعرقلة إقامة مستشفى لعلاج الأمراض الخبيثة، ويصادر جرارا زراعيا في منطقة البقيعة في الأغوار الشمالية. إجراءات مصادرة تتكرر في الضفة الغربية، لسيما المنطقة جيم بموازاة حملات الهدم. ووثقت هيئة مقاومة الجدار مصادرة أكثر من 130 مركبة ثقيلة ومتوسطة منذ بداية العام 2019، واللافت أن من بينها مركبات نقلت مواد إغاثية لمناطق جيم، لسيما خلال جائحة كورونا.
بلغ عددها قرابة 134 مركبة فلسطينية متوسطة وثقيلة تم مصادرتها وفرض غرامات مالية باهظة عليها تحت حجج مختلفة، تارة بحجة أنها تعمل في مناطق عسكرية مغلقة، تارة أنها تعمل في مناطق ممنوع العمل بها. هناك نوع آخر استجد من العمليات المصادرة أن يتم مصادرة مركبات تقوم بنقل مواد إغاثية لمواطنين فلسطينيين تعرضت منازلهم لعمليات هدم أو تدمير أو منشآتهم الزراعية، وتكون هذه الحافلات محملة بمواد إغاثية.
هي إحدى إجراءات الاحتلال التي تهدف لقطع الطريق على أي فلسطيني لمساعدة سكان المناطق جيم والمناطق المهددة بالمصادرة، محاولة للضغط على أصحاب المركبات والمعدات لوقف أي أعمال تساعد في صمود الأهالي.
الاحتلال لا يريد للفلسطيني أن يقوم بأي عمل شيء يثبت الناس في أرضهم هناك، وخصوصا فيما يتعلق بالبنى التحتية وتعزيز صمود المزارعين، تعزيز صمود التجمعات البدوية التي تم هدم أماكنها، فبالتالي يريد حصار هؤلاء الناس ويجبرهم على الرحيل بالنهاية. ولذلك هو يضع عقوبات كبيرة على كل من يقدم مساعدة، على كل أصحاب الآليات، على كل السيارات التي تصل حتى سيارات الإغاثة إلى مناطقهم. يريد أن يعزلهم عن محيطهم، يريد أن يشعرهم أنهم لا, لا, لا أحد يمكن أن يفعل لهم أي شيء.
يستند الاحتلال لسلسلة أوامر عسكرية تصدر عن الإدارة المدنية بصفتها الحاكم العسكري، بعضها بذريعة دخول المركبات مناطق ممنوع الوصول إليها أو مناطق عسكرية، فيما البعض الآخر يصادر بذريعة إقامة بناء أو شق طريق بدون ترخيص في وقت تمنع فيه التراخيص بتاتا.
نشكر الزميلة سميرة الكاشف، وعن مصادرة جيش الاحتلال للمعدات الفلسطينية ومعاقبة أصحاب المركبات والمعدات الثقيلة، أجرى الزميل حسن نمر لقاء مع مدير عام الإدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، ننتقل إليه.
سيد عايد، كيف أثرت عمليات المصادرة على أعداد كبيرة من معدات الفلسطينيين ومركباتهم؟ هذه الإجراءات كيف تؤثر على أصحاب هذه المعدات، وكيف تؤثر أيضا بشكل عام في مسار البناء والزراعة ومختلف المجالات؟
أنت تعلم أن الاستيطان له مستويان، مستوى يتمثل في استقطاب اليهود من كافة أرجاء العالم للتوطينهم في الأراضي الفلسطينية، ومستوى آخر يتمثل في طرد الفلسطيني من أرضه وفرض مجموعة كبيرة من الإرهاصات التي تجبر هذا الفلسطيني على ترك أرضه ودفعه باتجاه الرحيل إن لم يكن قسريا فاختياريا من خلال منعه أو إغلاق في سبل الحياة أمامه. من المفارقات العديدة أن الاحتلال يعتبر أن كل قطعة أرض أو كل منطقة فرض عليها أو فرض عليها أمر من الأوامر العسكرية المختلفة، سواء بمنع البناء أو سواء بالمصادرة أو سواء بوضع اليد لأغراض عسكرية أو سواء إغلاق عسكري، يعتبر الوجود الفلسطيني فيها جريمة، ويعتبر أي منقول أي شيء يتحرك في هذه المنطقة للفلسطينيين هو أداة لارتكاب هذه الجريمة، وبالتالي يحق لأي عنصر أمني مارك طريق أن يصادر هذه الأداة. تخيل أن يتم اعتبار آلية لعمل إنساني سواء كان طبي أو زراعي أو خدماتي تعتبر وكأنها سلاح قاطع طريق أو كأنها مواد مخدرة، حتى بالعكس هو يهادن تجار المخدرات، ولكنه يعتبر أن هذه الأدوات التي تستخدم للزراعة ولخدمة الجمهور الفلسطيني في المناطق المسماجية هي أدوات لارتكاب جرائم.
طيب سيد عائد، على أرضية عمليات المصادرة، هل هذا يمنع من تقديم الخدمات أم أن هناك حالة تحدي لهذه السياسات التي يتبعها العدو؟
بالتأكيد هناك مستوى عالي من التحدي وإصرار كبير من خلال المؤسسات الرسمية والشعبية وإرادة عالية للمواطن الفلسطيني في تحدي هذه الإجراءات. هناك ضغوط مضطردة على الفلسطيني واضطراد في مستوى المعنويات الفلسطينية للتحدي هذه القرارات الإسرائيلية والتغلب عليها. يعني لا يمكن للفلسطيني أن يستسلم إلى هذه الإجراءات، هي ترهقه، تعيق من حركته، تثقل عليه هموم الحياة ومتطلباتها، ولكن إرادتنا دائما هي رصيدنا ورأسمالنا، وإن شاء الله نحن نأمل أن تتغلب على مخاوفه.
مدير عام الإدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، كنت معنا عبر الهاتف من رام الله، شكرا جزيلا.
مع نهاية اللقاء الذي أجراه الزميل حسن نمر مع مدير عام الإدارة القانونية في هيئة مقاومة الجدار والاستيطان عايد مرار، نأتي إلى ختام فقرة حديث الدار.
جولة الأسبوع.
السلام عليكم مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في جولة هذا الأسبوع التي نتناول من خلالها المواضيع التالية: القدس والأقصى في دائرة الاستهداف والتصدي.
الاحتلال يفرض طوق على البلد القديمة وحول المسجد الأقصى لإفشال وتفريغ المسجد الأقصى من المصلين، وأيضا لإعطاء المتطرفين فرصتهم فيما يقوموا بالاستفزازات والمسيرات داخل المسجد الأقصى المبارك.
المقاومة في الضفة، مواجهة الاحتلال تتصاعد.
المقاومة المسلحة بدأت تظهر ما بين الحين والآخر، وليس فقط على المستوطنات وإنما على المستوطنين، يعني حتى في الشوارع وعلى الجبات العسكرية وعلى الحواجز العسكرية.
الحركة الأسيرة، إضراب عن الطعام لانتزاع الحقوق.
تأتي خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بعد تغول إدارة مصلحة السجون الصهيونية بحق أسرى الجهاد الإسلامي بشكل خاص وبحق أسرى الحركة الوطنية الأسيرة بشكل عام، وزيادة الإجراءات التعسفية والعنجهية بحق أسرانا الأبطال.
مستمعينا الكرام، نبدأ جولتنا بملف القدس والمقدسات، حيث تواصل مجموعات المستوطنين اقتحاماتها للمسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة لتأدية طقوس تلمودية وتنفيذ جولات استفزازية برفقة حاخامات وبحراسة مشددة من الجنود الصهاينة في محاولة لخلق واقع جديد يقوم على تمكن المستوطنين من الصلاة بشكل متواصل في المسجد الأقصى. وكانت ما تسمى محكمة الصلح التابعة للاحتلال قد أصدرت قرارا في السادس من الشهر الجاري يمنح المستوطنين حقا في أداء صلوات صامتة في باحات المسجد الأقصى. يأتي ذلك في ظل تجدد الاعتداء على خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري واعتقاله على خلفية تصريحاته التي حذر فيها من مخاطر الصلاة الصامتة في باحات المسجد ودعوته إلى أداء الصلوات في منطقة باب الرحمة، إذ تم اعتقاله والتحقيق معه قبل إطلاق سراحه. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميلة امتثال الأشقر.
صمتا أو علنا لن يتسع الفضاء برمته للطقوس التلمودية، ولن يعطى هنا ضوء أخضر لممارسة أخطر الجرائم بلا هوادة. المسجد الأقصى الذي يعرف تاريخه القاسي والداني منذ الولادة استجاب أهله للنداء برفض ما تسمى الصلاة الصامتة لدى المستوطنين، وهم ردوا باقتحام جديد من جهة باب المغاربة على شكل مجموعات وأدوا صلوات تلمودية ليتبعوا القرار باقتحامات متواصلة تبقي الفتيل مشتعلة. دائرة الأوقاف مارست دورها في محاولة منع المستوطنين من تنفيذ هذا الاعتداء الذي يطبق على المسجد للمرة الألف ويزيد، إلا أن شرطة الاحتلال فرضت حمايتها كالعادة بقوة وبسطت إجراءات مشددة على المصلين والمرابطين مقابل تسهيل الطريق للمستوطنين، تسهيلات تجاوزت الحد مجددا باعتقال خطيب المسجد الشيخ عكرمة صبري والتحقيق معه بعدما اقتحموا منزله.
أفرجوا عني شرط الإبعاد عن المسجد الأقصى المبارك من أسبوع، وطلبوا مني أن أوقع على قرار الإبعاد، فرفضت هذا التوقيع، فقلت لهم هذا قرار باطل ويتعارض مع وظيفتي الدينية.
كان الذنب دفاع الشيخ عن أرضه ومقدساته برفض قرار محكمة الاحتلال حول شرعنة ما تسميها الصلاة الصامتة وتحذيره منها، وبالدعوة إلى الحشد والصلاة في منطقة باب الرحمة، حيث كل ناقة وجمل تعود له في هذا المكان، مكان هو في الأصل لا يباح فيه الوقوف صمتا، وعبثا يحاول فيه المستوطنون أمام هبات عديدة أقيم هنا مهدها ولحدها. يسعى الاحتلال إذن إلى منع الدعوات الرامية إلى تأهيل المسجد بالمقدسيين وإحلال المستوطنين مكانهم، وهو ما دل عليه القرار الأخير الذي صورت محكمة الاحتلال للجميع تراجعها عنه في أعقاب الرفض الفلسطيني القاطع وهنا وإذ خرج القرار من جهة إسرائيلية مختصة بالقانون، فإن ذلك من أجل مد السيطرة الإسرائيلية على المسجد بشكل أكبر.
تقول بأن لليهود الحق بالدخول إلى المسجد الأقصى للزيارة، ولكن يمنع عليهم تأدية الشعائر الدينية والصلوات التي لها ملامح خارجية واضحة.
وكأن الصمت سيطهر الجرم ويبيح الاعتداء. لا تثير الصلوات الصامتة ضجة، لكنها تثير مشاعر المسلمين، ولا تصنع دليلا رغم الغفوة العربية والدولية، ولكنها تعزز الانتهاكات في المسجد الأقصى وتزيد الإدانة في حق الاحتلال. وفي كل الأحوال، فإن ما قيل حول تراجع الكيان عن هذا القرار حمل في مضمونه السماح المشدد لاستكمال الانتهاكات بحق المسجد، الباب المفتوح والسياسة البطيئة في فرض لغة الأمر الواقع والتقسيم الزماني والمكاني لأولى القبلتين.
هذا ودعا مدير المسجد الأقصى المبارك الشيخ عمر الكسواني لشد الرحال إلى المسجد لمواجهة اقتحامات المستوطنين وإفشال مخططات الاحتلال. وأكد الشيخ الكسواني أن الاحتلال يمارس إرهابا ضد المصلين ويسعى جاهدا إلى فرض واقع جديد داخل الأقصى.
دائما دارة الأوقاف تدعو لشد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك، وذلك لتواجد الكبير في داخل المسجد الأقصى، لأن التواجد هو الذي يبدد المخططات ويفشل هذه المخططات التي يدعو لها هؤلاء المتطرفون لفرض واقع مرير على داخل المسجد الأقصى المبارك. لذلك كانت هذه الدعوات من رجال الدين ومرجعيات الدينية وأيضا من دائرة الأوقاف الإسلامية. الاحتلال هو يفرض طوق على البلد القديمة وحول المسجد الأقصى، ولإفشال وتفريغ المسجد الأقصى من المصلين، وأيضا لإعطاء المتطرفين فرصتهم فيما أن يقوموا بالاستفزازات والمسيرات الاستفزازية وتنفيذ هذه المخططات داخل المسجد الأقصى المبارك.
نبقى مستمعين في ملف القدس والمقدسات، حيث اعتبرت أوساط فلسطينية أن تلاعب محاكم الاحتلال بالقرارات المتعلقة بمنع ما تسمى الصلوات الصامتة عن المستوطنين في القدس المحتلة هو حيل احتلالية رخيصة تصب في النهاية بمصلحة المستوطنين. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميل طلال درويش.
عبثا حاول الاحتلال تمرير قراره الذي يمنح الصهاينة حقا بأداء ما يسمى بالصلوات الصامتة في باحات المسجد الأقصى المبارك. القرار الذي يعد الستار القانوني الذي تتم تحته اقتحامات الصهاينة كافة، تظاهر ضده المئات وأثار غضبا سياسيا وشعبيا واسعا. وبعد تنامي الدعوات التي نادت برفض القرار وزيادة الضغط على الاحتلال، ألغت ما تسمى المحكمة المركزية الصهيونية بالقدس قرارا قضائيا سابقا يسمح بصلاة المستوطنين في المسجد الأقصى المبارك. قرار المحكمة الصهيونية بالإلغاء هو نوع من الاحتيال وإشعال الرأي العام بوجود موقف عادل للقضاء الصهيوني، لكن الحقيقة أثبتت أن القضاء ذراع من أذرع المؤسسة الصهيونية، طبقا لما تحدث به نائب رئيس الحركة الإسلامية بالداخل المحتل الشيخ كمال الخطيب. الخطيب أكد أن المستوطنين يمارسون خطوات متقدمة وخطيرة في إجراءات تهويد المسجد الأقصى. أما المحامي الفلسطيني خالد زبارقة وفي وقت سابق ذكر أن الإعلام الصهيوني يحاول تضليل الرأي العام بشأن الحديث عن إلغاء قرار الطقوس الصامتة في الأقصى، مبينا في منشور على صفحته بفيسبوك أنه لا يوجد قرار حتى الآن يلغي قرار محكمة الصلح الذي اعتبر صلاة الصهاينة في الأقصى مسموحة. ويوميا تتعرض باحات المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات متكررة من المستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، الأمر الذي يشكل عامل استفزاز للمسلمين ومشاعرهم الدينية.
مستمعينا الكرام، وفي سياق استهداف الاحتلال الصهيوني لمدينة القدس وتهويدها، تعتزم سلطات الاحتلال البدء قريبا في مخطط لبناء 104 وحدات استيطانية جديدة في مستوطنة جيلو جنوب غرب المدينة المقدسة. وبحسب مصادر عبرية، فإن هذه الوحدات ستطل على محور السكك الخفيفة، ما سيجعلها مشروعا مهما واستراتيجيا بالنسبة للمستوطنين. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محسن ريماوي.
في مستوطنة جيلو جنوب غربي القدس المحتلة، تعتزم الحكومة الصهيونية البدء قريبا في مخطط لبناء 104 وحدات استيطانية جديدة. وحسب القناة العبرية السابعة، فإن مجموعة كارتا الصهيونية للمشاريع العقارية ستبدأ قريبا ببناء هذه الوحدات، بعد أن اشترت قطعة أرض في وسط المستوطنة والتي ستتضمن مشروعا تجاريا بالمكان. وأوضحت القناة أن هذه الوحدات الجديدة ستطل على محور القطار الخفيف، ما سيجعله مشروعا مهما واستراتيجيا بالنسبة للمستوطنين. وعن تفاصيل المخطط الاستيطاني، قال الباحث في شؤون القدس فخري أبو دياب أن الشركة الصهيونية ستبدأ قريبا العمل بالمخطط بعدما انتهت من وضع المخططات والخرائط الهندسية وتهيئة البنية التحتية لإقامة تلك الوحدات الاستيطانية. وأوضح أن تكلفة المشروع تصل إلى نحو 6 ملايين شيكل، ويتضمن مراكز تجارية ووحدات سكنية وخدمات لصالح المستوطنين. وتعتبر المنطقة المستهدفة بالمخطط من أهم المناطق الفلسطينية وأجملها، وهي منطقة حرجية وجبلية قريبة من بلدة بيت صفافة، ومطلة على محافظة بيت لحم وبيت جالة، وصولا إلى قرية الولجة المستهدفة بالتهويد والاستيطان.
مستمعينا، من ملف القدس والمقدسات ننتقل إلى ملف المقاومة في الضفة الغربية المحتلة، حيث أطلق مقاومون النار صوب برج للجيش بمحيط مستوطنة يتسهار المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية أن مقاومين استهدفوا البرج العسكري وأطلقوا النار من مركبة مسرعة وانسحبوا من المكان. وتشكل مستوطنة يتسهار حاضنة لما يعرف بفتيان التلال، وهي مجموعة من المستوطنين ارتكبت عدة جرائم، من بينها حرق عائلة دوابشة وقتل المواطنة عائشة الرابي وحرق مساجد ومركبات. عن استهداف نشطاء المقاومة مواقع الاحتلال ومستوطني في الضفة الغربية، يقول أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح في نابلس كمال علونة:
عمليات العسكريات هنا وهناك على الحواجز العسكرية وعلى المستوطنات هي رسالة للمستوطنين بأن هناك نهجا عسكريا جديدا بدأ يطفو على السطح، وأن المقاومة المسلحة بدأت تظهر ما بين الحين والآخر من الخلايا النائمة، وليس فقط على المستوطنات وإنما على المستوطنين، يعني حتى في الشوارع وعلى الجبات العسكرية وعلى الحواجز العسكرية في جنين أو في مخيم جنين كما حصل سابقا، مواجهات عمليات مواجهة مع جيش الاحتلال ومع المستوطنين. يعني هذا يدلل على أن هناك خطة مبرمجة أو استراتيجية مبرمجة، أن الخلايا التي كانت نائمة بدأت تستيقظ وبدأت تطلق النار وتطلق النار بنجاح، يعني أن يتم إطلاق النار على هذه المستوطنة أو على تلك في محافظة نابلس أو في رام الله أو في الخليل أو في بيت لحم أو في جنين. يعني هذا يدلل على أن هناك، يبدو أن هناك شيء مبرمج معين، وهذا رد على اعتداءات المستوطنين واعتداء جيش الاحتلال على البيوت الآمنة وعمليات الاقتحام لمختلف المدن الفلسطينية. هذه رسالة شاملة لحكومة نفتالي بينت ووزير جيشه بيني غانز.
نبقى في المقاومة في الضفة الغربية، حيث تمكن عشرات الفلسطينيين من الوصول إلى البؤرة الاستيطانية على جبل صبيح قرب بلدة بيتا جنوب نابلس وقطف ثمار زيتون. وتأتي التظاهرة على جبل صبيح عقب إطلاق حملة لمساعدة المزارعين في قطف الزيتون، خاصة في المناطق المستهدفة بالاستيطان، حيال تصدي الأهالي لمحاولات الاحتلال ومستوطنيه منع المزارعين الفلسطينيين من قطاف الزيتون، يقول مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس.
واضح أن هناك تصعيد، يعني بدأ مبكرا قبل الدخول لموسم قطف الزيتون، كان هناك اعتداءات للمستوطنين واضحة مثل تقطيع أشجار، حرق أشجار، اعتداءات بشكل مباشر. 23 اعتداء سجلت خلال يومين خميس وجمعة على المواطنين الفلسطينيين لردعهم من دخولهم لموسم قطف الزيتون. الوضع يزداد خطورة على الأرض، وهناك يعني كل ذلك لحماية جيش الاحتلال الإسرائيلي. في المقابل إحنا نظمنا صفوفنا أكثر وأكثر لكسر حادث اعتداءات المستوطنين والتصدي لها، وهناك تشكيل فرق حماية بكافة المناطق بغالبية المناطق. الأمور بصراحة خطيرة وخطيرة غاية، يعني هناك تجريف من جهة، توسيع من جهة، فتح طرقات من جهة، اعتداءات، حرب حقيقية بمعنى الكلمة. هناك يعني ضوء أخضر للمستوطنين، ضوء أخضر مشرع من قبل حكومتهم ومن قبل العالم الصامت الذي ينظر إلى اعتداءات المستوطنين وكأنها خبر عادي ومر عادي. الآن المستوطنين يتحولوا لجيش إرهابي على الأرض، مجموعات إرهابية. كنا في يعني قبل 48 كانت تسمى الهجناء الأرجون، وهذه مجموعات إرهابية هي التي عملت يعني مجازر دير ياسين وغيرها. اليوم بمسميات جديدة، مسميات تدفئة الثمان، شباب التلال، كهانة حي وغيرها. الأمور تزداد خطورة على الأرض، وأنا أحذر من شدة الخطورة على الأرض من ارتكاب مجازر حقيقية لا سمح الله في القريب العاجل.
مستمعين الكرام، من صوت فلسطين صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، نواصل معكم جولة الأسبوع وننتقل إلى ملف الحركة الأسيرة، حيث قرر أسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال الشروع بإضراب مفتوح عن الطعام، وذلك بدعم من كافة الفصائل. وأوضح نادي الأسير في بيان صحفي أن معظم أسرى الجهاد وعددهم نحو 400 سيشاركون في الإضراب، وذلك رفضا لاستمرار إدارة سجون الاحتلال بإجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحقهم ومحاولاتها مؤخرا استهداف البنية التنظيمية لهم. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل رمزي دلول.
لا يتوانى أسرى الجهاد الإسلامي عن فعل ما يلزم على طريق دفع سلطات الاحتلال لإنهاء إجراءاتها العقابية بحق معتقلي الحركة. يستند المعتقلون إلى برنامج نضالي مدروس يصاعدون من خلاله تحركاتهم، ومن غير المستبعد في أي لحظة أن يكون الإضراب عن الطعام خطوتهم المقبلة.
قاموا بمجموعة من الخطوات على مدار الشهر الماضي أملا في أن يكون ذلك إلى حوار ثم إلى اتفاق، ولكن هذا لم يحدث، ولذلك قرروا تصعيد خطوتهم بالإضراب المفتوح عن الطعام يشارك به المئات.
في سياق متصل تواصل سلطات الاحتلال عزل الأسيرين القياديين زيد بسيسي وأنس جردات في زنازين معتقل الجلمة منذ أكثر من شهر في ظروف مأساوية للغاية. ذلك جانب فقط من صور الهجمة الانتقامية الممنهجة والواسعة على أسرى حركة الجهاد.
الأمور يعني متجهة إلى التصعيد، ومصلحة السجون ما زالت تمارس سياسات القمع والاضطهاد بحق أسرى الجهاد. ما زال العديد من الإخوة معزولين، الكثير من أيضا أعضاء الجهاد الإسلامي موزعين على غرف الفصائل الأخرى.
في غضون ذلك نقلت سلطات الاحتلال الأسير زكريا زبيدي المضرب عن الطعام إلى عيادة معتقل بئر السبع بعد تدهور وضعه الصحي، تدهور قد يشكل خطرا على حياته وفق ما أكدت هيئة شؤون الأسرى. كل ذلك يأتي فيما يواصل عدد من الأسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام من مدد طويلة رفضا لاعتقالهم الإداري وسط أوضاع صحية واعتقالية قاسية.
عن إعلان أسرى حركة الجهاد الإسلامي الشروع بالإضراب عن الطعام، يقول الناطق باسم مؤسسة مهجة القدس للأسرى والشهداء.
بعد تحية لأسرانا في كافة قلاع الأسر، تأتي هذه الخطوة خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام بعد تغول إدارة مصلحة السجون الصهيونية الشباب بحق أسرى الجهاد الإسلامي بشكل خاص، وبحق أسرى الحركة الوطنية الأسيرة بشكل عام، وزيادة الإجراءات التعسفية والعنجهية بحق أسرانا الأبطال. هذا الأمر الذي دفع بأسرى الجهاد الإسلامي إلى التوجه نحو هذه الخطوة، الخطوة الاستراتيجية، خطوة الإضراب المفتوح عن الطعام، خاصة بعد أن جميع الحلول التي قدمت لأسرى الجهاد الإسلامي هي حلول هزيلة وبائسة، وهذه العروض لم ترقى بمستوى أبناء الجهاد الإسلامي، حيث أن هذه الحلول وهذه الأمور التي قدمت من قبل إدارة مصلحة السجون هي تختلف كثيرا عن الأوضاع التي كانت قبل أحداث السادس من سبتمبر. الأوضاع التي كانت قبل السادس من سبتمبر كانت إلى نوع ما مقبولة بالنسبة لأسرى الجهاد، حيث أن كان أفراد الجهاد الإسلامي يتمتعون بأربع إلى ست غرف في القسم الواحد. اليوم إدارة مصلحة السجون تريد إعطاء الجهاد الإسلامي فقط غرفة واحدة أو غرفتين. هذا الأمر الذي يرفضه أبناء الجهاد الإسلامي ما دفعهم بمواصلة هذه المعركة وهذه المواجهة مع إدارة مصلحة السجون.
مستمعين الأفاضل، نبقى في ملف الحركة الأسيرة. وفي إطار حملات الإسناد للأسرى، شهدت مدينة البيرة اعتصاما أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر إسنادا للأسرى المضربين عن الطعام في سجون الاحتلال، واحتجاجا على الاعتقال الإداري والعزل، ورفضا لسياسات العقوبات الجماعية التي تمارسها إدارة السجون بحق الحركة الأسيرة منذ قيام الأسرى الستة بانتزاع حريات من سجن جلبوع. وقال رئيس نادي الأسير قدور فارس إن الوضع داخل سجون الاحتلال خطير للغاية، وتريد سلطات الاحتلال تكريس أساليب حياة جديدة داخل المعتقلات، وتتخذ من أسرى حركة الجهاد الإسلامي عينة لتملي وتفرض عليهم نمطا سيعمم لاحقا على معتقلي كافة التنظيمات. تفاصيل أكثر تأتيكم في تقرير الزميل جمال محسن.
يجتمع العشرات من أهالي المحافظة في وقفة تضامنية ضد سياسة القمع والتنكيل التي تنتهجها إدارة سجون الاحتلال بحق الأسرى الفلسطينيين داخل الأسر، بالإضافة للوقوف إلى جانب ستة أمعاء خاوية تسلح أصحابها بالعزيمة والإرادة لنيل حريتهم من خلال إضرابهم عن الطعام تجاوز بعضهم 90 يوما.
إجراءات القمعية والتنكيلية متواصلة بحق الأسرى بشكل لم يسبق له مثيل. انضمام أسرى من كوادر الأسرى إلى هذه المعركة هذا دليل أنه بالفعل في حرب حقيقية تدار داخل سجون الاحتلال، حرب شرسة. الأسرى المضربين لا حلول على قضيتهم، أوضاعهم الصحية صعبة جدا وفي حالة خطيرة جدا. الآن المطلوب أن يكون الحراك يرتقي إلى مستوى المعاناة الحقيقية داخل سجون الاحتلال.
هشام وضع صحي سيء جدا جدا، بتطلب أنه يجب أن يكون هناك وقفة صادقة من قبل الشعب الفلسطيني لأسرى الذين اليوم يقضون زهرات شبابهم من أجل فلسطين. هذا الأمر يتطلب منا جميعا أن نقف وقفة عز وكرامة وأن نساند أسرانا المضيب عن الطعام.
أهالي الأسرى عبروا عن خوفهم على أبنائهم داخل الأسر نتيجة استفراد الاحتلال بهم وممارسة القمع والتفتيش بحقهم، والتي كان آخرها نقل قيادات الحركة الأسيرة في سجون مختلفة إلى زلازين العزل الانفرادي.
الاحتلال بتمعن في عقاب أبنائنا في داخل سجون الاحتلال، لأنه ما في حقوق إنسان، ما في حقوق يعني لك كشعب الفلسطيني إنه إحنا ندافع عن أنفسنا، وإشي أنا وإشي ما لناش إلا الله. تاني شيء نتحمل الاحتلال يعني المسؤولية الكاملة عن أبنائنا في داخل سجون الاحتلال. يعني أنت شو بدنا نتمنى من عدو، شو بده يعطيك أو أنت بدك تدافع عن ابنك أو عن أخوك، لا يسمح لك.
تأتي هذه الوقفة بالتزامن مع إعلان الأسرى عن رفض الخروج للفحص الأمني بالإضافة لإرجاع الوجبات داخل الأسر احتجاجاً على سياسة القمع والتنكيل بحقهم من قبل إدارة سجون الاحتلال، ويبقى أملهم في صفقة وفاء للأحرار جديدة. تزامن اليوم موعد إعلان المقاومة عن سابقتها عام 2011.
مستمعينا الأفاضل، نصل وإياكم إلى ختام فقرتنا هذه من جولة الأسبوع، على أمل اللقاء بكم في جولة قادمة.
إلى هنا وينتهي لقاؤنا لهذا اليوم، لنا معكم لقاء آخر غدا وفي كل يوم، حتى تحرير كامل الأراضي الإسلامية المغتصبة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية.
سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك دموع المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. أخي سوف تبكي عليك العيون وتسأل عنك المعين، فإن جف دمعي سيبكي الغمام يرصع قبرك بالياسمين. وتنعم بالحب ما بيننا. أخي إن قضيت